السلام عليكم. لكن ما هي القواعد العربية؟ التي وضعها معها. فإذا قالت على القرآن قالوا خطأ أبطأ القاعدة. أحسن. هذا بعدين. ولو احتمالا وضعوه بعد أن كثرت الردود عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد يا رب العالمين. اليوم هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح رسالة السيوطي رحمه الله في أصول التفسير، ومعنا اليوم قول الإمام السيوطي: ومنها ما يرجع إلى الأداء وهو ستة: الوقف والابتداء، يوقف على المتحرك بالسكون، ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه والكسر الأصليين، واختلف على الهاء المرسومة تاء، وقف الكسائي على وي من وي كأن، وأبو عمرو على الكاف، ووقفوا على لام نحو مالي هذا الرسول. النوع الثالث: الإمالة، أمال حمزة والكسائي كل اسم أو فعل يائي، وأن بمعنى كيف، وكل مرسوم بالياء إلا حتى ولدى وإلى وعلى وما ذكى. النوع الرابع: المد، هو متصل ومنفصل، وأطولهم ورش وحمزة، فعاصم فابن عامر، والكسائي فأبو عمرو، ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد، واختلف في المنفصل. النوع الخامس: تخفيف الهمزة، نقل وإبدال لها بمد من جنس حركة ما قبلها، وتسهيل بينها وبين حرف حركتها وإسقاط. النوع السادس: الإدغام، ولم يدغم أبو عمرو، والمثل في كلمة إلا في مناسككم وما سلككم. هذه أيها الإخوة ستة أنواع من أنواع علوم القرآن ذكرها الإمام السيوطي هنا. وفي الحقيقة أنه يدخل أيضا، يمكن أن يقال في الأنواع التي ذكرها السيوطي اليوم ما قلناه البارحة في الأنواع التي أدخلها السيوطي رحمه الله في علوم القرآن أو في أصول التفسير، وهي إلى علم القراءات أقرب، بل هي في صلب علم القراءات، وهي المتواتر والآحاد والشاذ وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم والرواة والحفاظ. قلت أن الأنواع التي ذكرها تحت هذا العنوان وهو الذي سماه ما يرجع إلى السند، قلت هذه ألصق بعلم القراءات، وإدخالها في علم أصول التفسير غير مناسب. وكذلك هذه الأنواع التي ذكرها تحت الأداء، قال: ومنها ما يرجع إلى الأداء، أي ومن علوم القرآن ما يرجع إلى الأداء، أي كيفية أداء القرآن الكريم، أي كيفية قراءة القرآن الكريم، وهو الذي أصبح علما قائما برأسه يسمى علم التجويد، يسمى علم التجويد. ويعرفه العلماء فيقولون: هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. ويعرفه بعضهم فيقول: هو معرفة الوقوف وتجويد الحروف. ولا شك أن هذا العلم من ألصق علوم القرآن بالقرآن، وهو كيفية أداء القرآن الكريم، لكنه ليس متعلقا بأصول التفسير، ليس متعلقا بأصول التفسير، أولا لأنه ليس له أثر في المعنى من جهة، وثانيا لأنه أصبح علما مستقلا قائما برأسه يدرس في كتب مستقلة اسمه علم التجويد. فذكر السيوطي ستة أنواع اختارها اختيارا هكذا، وليس اختيارا مبنيا على سبب معين. فذكر الوقف والابتداء وأدخله تحت العلم أو ما يتعلق بالأداء. والوقف والأداء أو عفوا والوقف والابتداء من العلوم المهمة التي صنفت فيها مصنفات مستقلة واعتنى بها العلماء ويحفظون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله في تعريف التجويد: هو معرفة الوقوف وتجويد الحروف. فجعل معرفة الوقف والابتداء نصف علم التجويد. ولا شك أن علم الوقف والابتداء بالذات له أثر في المعنى، فإذا وقف القارئ أثناء القراءة في المكان الصحيح فإنه يوصل المعنى على وجهه الصحيح، وإذا أخطأ في الوقف أخطأ في إيصال المعنى. فمثلا إذا قرأ القارئ: إنما يستجيب الذين يسمعون، ثم يقف: والموتى يبعثهم الله. هذا معنى صحيح، لكن لو جاء القارئ فقرأ: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، ثم يقف، يوهم معنى خاطئا، أليس كذلك؟ وكان يأتي قارئ فيقول: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، يوهم معنى خاطئا. لكن إذا قالوا: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالوقف والابتداء مؤثر في التفسير لا شك في ذلك، ولذلك يجب على القارئ أن يعتني عناية فائقة بعلم الوقف والابتداء في التلاوة. ولذلك يتفاضل القراء ويتفاضل المعلمون في حسن تعليمهم للوقف والابتداء. فإذا سمعت القارئ يحسن الوقوف في المواضع ويحسن الابتداء، فهذا من القراء المتميزين. ولذلك يرى العلماء، وهذا هو الصحيح، أن الوقوف على رؤوس الآية هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآيات. لما سئلت أم سلمة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أنه كان يقرأ: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف: مالك يوم الدين، ثم يقف، وهكذا. فالسنة أن يوقف على رؤوس الآيات. فقد يسأل سائل ويقول: إذا كان الوقف على رأس الآية مرتبط، أو إذا كانت الآية مرتبطة بما بعده، فكيف العمل؟ هل أقف على رأس الآية أم هو يعني أكمل الآية التي بعدها؟ مثل ماذا؟ مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: لعلكم تتفكرون، ثم تنتهي الآية، ثم في بداية التي بعدها: في الدنيا والآخرة. فالجار والمجرور هنا مرتبط بما قبله: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. هل نقف على رأس الآية أم نصل؟ نقول: إن وقفت على رأس الآية فأنت مصيب، أن هذه السنة، وتبدأ في الدنيا والآخرة. وطبعا التشدد في هذا أيها الإخوة غير مقبول إلا في حالة واحدة: إذا كان القارئ سوف يقرأ: لعلكم تتفكرون، ثم يركع، ثم يبدأ في الركعة التي تليها بقوله: في الدنيا والآخرة. نقول: هذا قد فصل وأوهم، والأولى أن يعود فيقرأ الآية التي قبلها ثم يواصل. وإن واصل فقال: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، ثم يقف، فمصيب أيضا. فنقول: الأصل إذن أن يقف على رؤوس الآية، لكن هناك آيات قليلة جدا في القرآن مرتبطة ببعضها، مثل هذه الآية، ومثل قوله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أيضا يقال فيها ما يقال في هذه الآية. فالعبرة دائما هي بإيصال المعنى ومراعاة المعنى في الوقف وفي الابتداء على حد سواء. يقول السيوطي: يوقف على المتحرك بالسكون. هذا هو الأصل، أنك إذا وقفت على كلمة أن تقف بالسكون، لأن العرب لا تقف على متحرك، كما أنها لا تبتدئ بساكن. هذه قاعدة لغوية معروفة، العرب لا تقف على متحرك، وإنما تقف دائما على حرف بالسكون. ولكن في الوقف على المتحرك بالضم، للعرب طريقة في الوقف عليه، وهو ما يسميه العلماء بالإشمام. والإشمام هو الإشارة إلى الحركة بلا تصويت. فالمعروف أن علامة الضم هي ضم الشفتين هكذا. فإذا وقفت على كلمة مضمومة تقف عليها بالإشمام. ما هي الفائدة من أن تقف؟ أنت تقف عليها بالسكون طبعا، لكنك تحرك شفتيك على هيئة النطق. مثلا: والله سميع عليم. مثلا: والله سميع عليم. الذي يشاهدك يعلم أن الميم في عليم لو وصلتها مضموم. هذا هو الإشمام، هو الإشارة إلى الحركة بلا تصويت، يعني بأن تجعل شفتيك على صورتها إذا لفظت بها. وهذا تجدونه في القرآن الكريم في قوله تعالى غير الوقف طبعا: قالوا ما لك لا تأمنا، في سورة يوسف، في علامة، قالوا هذه علامة الإشمام على شكل معين. والإشمام هو ضم الشفتين على هيئة النطق بالضمة دون نطقها. لا تأمن على يوسف. فالذي يشاهدك يعلم أنها مضموم، لكنك لا تنطق الضم. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة من دقائق عناية العرب باللغة، من دقائق عناية العرب باللغة. وهذه الإشمام في القراءة لا ينفع فيه إلا المشاهدة، لابد أن تشاهد الشيخ كيف يتلفظ، كيف ينطق الإشمام، أو كيف يصور الإشمام، لأنه لا ينطق الإشمام. ولذلك بعض القراء الذين فقدوا نعمة البصر يستعينون أحيانا على تطبيق الإشمام ببعض التلاميذ، فالشيخ المقرئ لا يلاحظ كيفية نطق الطالب، لأن هذا الأمر لابد من الرؤية، فيستعين ببعض الطلاب ويقول هل استطاع الطالب أن يطبق الإشمام بطريق صحيح أو لا. فهذا أيضا مما يوقف به، نقول الأصل في الوقف أن يكون الوقف بالسكون، لكن قد يوقف على الضم بالإشمام أيضا. والروم النطق ببعض الحركة. الروم عند العرب المقصود به النطق ببعض الحركة، اختلاس الحركة إلى الثلث. اختلاس الحركة إلى الثلث. وهذا أيضا من دقائق العربية، بمعنى كأن الحركة فتحة مثلا أو ضمة، فكأن الحركة مقسمة إلى ثلاثة أقسام، تأتي أنت فتختلس منها ثلثين وتنطق ثلث. هذا المقصود به الروم. والروم في اللغة هو مأخوذ من رام الشيء إذا أراده، رام الشيء إذا أراده. لكن الروم في الاصطلاح المقصود به اختلاس الحركة إلى الثلث تقريبا، والنطق بثلثها. واختلف في الوقت على الهاء المرسومة تاء. الوقف على التاء المفتوحة لا خلاف فيه أنه يوقف عليه بالتاء، لكن إذا كانت التاء في الإملاء تكتب بالتاء المربوطة، لكن كتبت بالتاء المفتوحة في بعض المواضع، ف هل ننطقها على الوقت إذا وقفنا عليها ننطقها تاء أم ننطقها هاء؟ مثل التوراة مثلا، فإذا وقفت على كلمة التوراة هل تقف عليها فتقول التوراة أم تقول التوراة؟ تقف عليها بالهاء فتقول التوراة. الصلاة، الزكاة. هناك من قبائل العرب من تقف عليها بالتاء فيقولون الزكاة، الصلاة، التوراة، وهي لغة صحيحة وموجودة. لكن في القرآن الكريم كلمات ترسم مرة بالتاء المفتوحة ومرة بالتاء المربوط، مثل كلمة رحمة موجودة في مواضع بالتاء المفتوحة وموجودة في مواضع بالتاء المربوطة. إذا كانت بالتاء المربوطة نقف عليها بالهاء، إذا كانت بالتاء المفتوحة نقف عليها بالتاء، مثل قوله سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا في سورة مريم مرسومة بالتاء المفتوحة. فإذا وصلت فليس هناك خلاف أن تكون بالتاء، لكن إذا وقفت تقف بالتاء ذكر رحمة، وهكذا. ولذلك يقول ابن الجزري في أول الجزرية إذ يتكلم عن وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات من كل موصول ومفصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. يعني تاء مربوطة للدلالة على المؤنث، الأصل أنها لا تكتب بالتاء المفتوحة لكنها كتبت في بعض المواضع بالتاء المفتوحة، فينبغي على طالب القارئ للقرآن الكريم أن يعتني بهذه الكلمات حتى إذا وقف عليها يقف عليها بالتاء. قبل أن يأخذنا الكلام، تلاحظون أن هذا الكلام الذي يذكره السيوطي الآن كلام في التجويد. الوقف والابتداء له أثر في التفسير، هذا لا بأس، لكن الإمالة مثلا، قال النوع الثالث الإمالة. الإمالة هذا يدخل في القراءات، في علم القراءات، بل هو من التفاصيل التي تجدها في علم القراءات، فليس له علاقة في المعنى. والمقصود بالإمالة أن ينحو القارئ بالألف ناحية الياء، يعني ينطق الألف كأنه ينطقها ياء. ولو أردت أن تمثلها تمثيلا هندسيا لقلنا لنفترض أن الزاوية زاوية 90، العمودي هذا حرف الألف، والمستوي أو الأرضي هذا هو حرف الياء. الإمالة هي أن تكون في الوسط كأنها زاوية 45، هذه الإمالة. وبعضهم يبالغ في الإمالة فيبالغ بها نحو الياء، وهذا ما يسميه العلماء الإضجاع. الإمالة صغرى وكبرى، الصغرى تسمى تقليل والكبرى هي الإضجاع أو الإمالة الكبرى. هذه عند قبل أن تكون قراءة من القراءات أيها الإخوة، هذه لغة من لغات العرب، وهذا يذكرنا بما ذكرناه البارحة عن رخصة الأحرف السبعة. رخصة الأحرف السبعة التي جعلها الله لمن يقرأ القرآن الكريم، والله أعلم أنه يدخل فيها ما يسمى بالإمالة عند القراء، لأن بعض القبائل العربية لا تنطق إلا بالإمالة ويصعب عليها أن تنطق بغير ذلك. ولذلك يذكرون عن، لا أدري هل هو أبو عمرو بن العلاء أو غيره أو أبو عبد الله بن إسحاق الحضرمي، أحد النحويين والقراء، كان يقرأ رجلا في الحرم هنا، فأراده أن يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب، فما استطاع أن يقول طوبى وإنما يقول طيبى، لسانه ما أطاع أن يقول طوبى وإنما يقول طيبى. حاول فيه طوبى 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 طيبة ما استقام لسان هذا الرجل إلا على طيبة. فقال له قل طو طو، فقال طي طي، فتركه. ولعل هذا والله أعلم يدخل في هذا الجانب أيها الإخوة، وهو جانب الرخصة أحرف السبع. الإمالة هي من هذا الباب، هي أن ينحو القارئ بالألف ناحية الياء والناس يتفاوتون فيها، فمنهم من يقلل فتكون ألفا ممالة، ومنهم من يعني يبالغ فتكون اضجاعا، فهي أقرب إلى الياء، كمن يقرأ والضحى والضحى يقرأها والضحى فيكون تقليلا، ويميلها فيقول والضحى فتكون إمالة، والضحى والليل إذا سجى إلى آخر. هذا المقصود بالإمالة أيها الإخوة. ويقول السيوطي هنا أمال حمزة والكسائي كل اسم يائي أو فعل يائي كموسى وسعى، فيقول موسى وسعى ولا يقول موسى وسعى. وأنى بمعنى كيف، يعني كما في قوله سبحانه وتعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيف شئتم، فيقول فأتوا حرثكم أنى أنى، هذه الإمالة إلى آخر ما قال السيوطي. أيضا ذكر السيوطي هنا المد، وهو ذكره على أنه علم من العلوم المتعلقة بالأداء. والمد باب من أبواب التجويد المعروفة، والكلام في المد يطول، ولا أرى أنه من المناسب أن نفصل فيه، لكن المعروف أن المد له سببان، الهمز والسكون، وله ثلاثة أحرف، الألف والواو والياء، الألف المفتوح ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها. وذكر أن أطول المدود مد ورش وحمزة، ثم يأتي بعده عاصم، ثم ابن عامر والكسائي، ثم أبو عمر. أيضا ذكر النوع الخامس فقال تخفيف الهمزة، وذكر أن القراء في الهمزة مذاهب، وهذا أيضا من دقائق علم القراءات، والقراء في مذاهب النقل والإبدال والإسقاط والتسهيل. ذكر النوع السادس وهو الإدغام، والإدغام أيضا كما تعلمون هو مبحث من مباحث علم التجويد، يبحث في إدغام النون الساكنة والتنوين، ويبحث في إدغام المتقاربين والمتماثلين، فلا يعني نفصل فيه كثيرا لأن الوقت يضيق علينا، لكن ننتقل إلى ما بعده أيها الإخوة، وهو ما يرجع إلى الألفاظ، وهذا مهم جدا، هذا نريد نفصل فيه قليلا. يعني قال السيوطي رحمه الله تعالى ومنها ما يرجع إلى الألفاظ، وهي سبعة: الغريب ومرجعه النقل، الثاني المعرب كالمشكات والكفل والأواء والسجيل والقسطاس، وجمعت نحو 60 وأنكرها الجمهور وقالوا بالتوافق. قوله الغريب ومرجعه النقل، السيوطي الآن بعد أن تكلم عن ما يرجع إلى الأداء، وقلت لكم أن هذا علم التجويد ولا نحتاج أن نفصل فيه، تكلم عن ما يتعلق بالألفاظ، هذا مهم جدا في علوم القرآن. فبدأ بالغريب، ذكر منه سبعة علوم، بدأ بالغريب، قال ومرجعه النقل، يعني علم غريب القرآن. ما المقصود بغريب القرآن؟ غريب القرآن المقصود به الألفاظ التي لا يظهر معناها لكل أحد، وأعجبني تعريف للإمام الرافعي رحمه الله والأستاذ مصطفى صادق الرافعي، قال غريب القرآن هو الألفاظ التي لا يستوي في المعرفة بها أهلها وسائر العرب. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الغريب ربما يفهم البعض أن المقصود بالغريب هو الوحشي المستكره من الكلام. وهذا معنى من معاني الغريب. فالآن علماء البلاغة يقولون غريب اللغة هو الوحشي المستكره من الكلام. بعض قبائل العرب تنطق أو تسمي بعض الأشياء بألفاظ غريبة لا يفهمها كل أحد. فمثلا ما هو العقنقل؟ إذا قال لك رجل هذا عقنقل قدموس، عقنقل قدموس، أو إذا قالوا هذه حيزبون دقدبيس، ربما الحيزبون على كثير بعضنا يعرفها وهي المرأة العجوز يقال لها حيزبون، فإذا أرادوا أن يبالغوا في وصفها بأنها عجوز قالوا عجوز أو حيزبون دردبيس. بعض قبائل العرب هذه الألفاظ متداولة عندهم لكنها غريبة عند سائر العرب. عقنقل هو الرمل، الرمل الدقيق يسمى عقنقل، وقدموس يعني مهيل كما قال الله سبحانه وتعالى كثيبا مهيلا، هو نفسه عقنقل قدموس. القرآن الكريم ليس فيه لفظة من هذا النوع، ليس في القرآن الكريم لفظة وحشية مستكرهة. وأذكر لكم قصة طريفة للشاعر صفي الدين الحلي، يقولون قال له أحدهم يوما أنت شاعر لولا أنك لا تحلي شعرك بغريب اللغة، شعرك كله من الشعر الواضح ولو أودعته شيئا من الغريب لكان هذا أسير له في الناس. فقال قصيدة طريفة يعني يذم فيها هذا الرأي ويقول إنما الحيزبون والدردبيس والنقى والنقاخ والعطلبيس والسبنت والهيق والهجرس والعرطسوس والعرطسوس وكذا لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس. أين قولي هذا كذيب مهيل ومقالي عن قنقل قدموس؟ ذهبت تلكم اللغات وأمسى مذهب الناس ما يقول الرئيس. خل للأصمعي جوب الفيافي في نشاف تجف فيه الرؤوس. إنما هذه القلوب حديد ولذيذ الألفاظ مغناطيس. يقول الناس لا تألف إلا الكلمات السهلة التي تكون واضحة وسهلة المعنى. وعلى كل حال فالعرب لغتها واسعة جدا. لما نزل القرآن الكريم تخير من هذه اللغة أجملها وأسهلها وأسيرها. ولذلك على سبيل المثال العرب تعبر عن الطويل، يعني يقولون هذا رجل طويل بعبارات كثيرة، فتقول هذا رجل عشنق، وتقول هذا رجل طويل، وتقول هذا رجل، ألفاظ كثيرة كلها تدل على الطويل. تذكرون في حديثهم الزرع قالت زوجي العشنق الطويل يعني. فجاء القرآن فاختار أسهلها ولو رجعت إلى الشعر الجاهلي لوجدت بعض هذه الألفاظ الغريبة منتشرة في الشعر الجاهلي. فالقرآن الكريم ليس فيه شيء من غريب بمعنى الوحشي المستثقل أبدا، بل حتى في بعض المواضع في القرآن الكريم نادرة تجد فيها تتابع للألفاظ الذي ذمه البلاغيون، ولكنه في القرآن الكريم جاء مليحا، يعني كما في قوله سبحانه وتعالى وعلى أمم ممن معك، وعلى أمم ممن معك، تتابعت الميمات يمكن 6 ميمات أو 7 ميمات وربع لكنها جاءت سلسة. الغريب في القرآن الكريم إذن هو الذي لا يستوي في المعرفة به أهله وسائر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل سؤالا واحدا في الغريب. لماذا؟ لأن الصحابة الذين نزل فيهم القرآن الكريم كانوا من أهل اللغة ويعرفونها، فما سألوه عن معنى لفظة من الألفاظ، ولم يحفظ عنه أنهم سألوه لا المشركين ولا المسلمين، مع أن المشركين كانوا يتتبعون نزول القرآن الكريم رغبة في الرد عليه ورغبة في الطعن فيه، فلو كانت وردت عليهم لفظة غريبة ما عرفوها لطعنوا فيها، أليس كذلك؟ لكن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر الإسلام بدأ الناس بالذين يدخلون في الإسلام من غير العرب يسألون عن معاني العبارات أو الألفاظ، أو بعض القبائل التي ليس من لغتها هذه العبارة، ولذلك بدأت الأسئلة تأتي. فمن الأسئلة التي سئلت ما معنى قوله تعالى وفاكهة وأبا؟ هذا السؤال ما سئل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد روي أن أبا بكر رضي الله عنه سئل هذا السؤال فتوقف في الجواب وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي. ولو تأملت الآية في قوله وفاكهة وأبا لكان لوجدت معناها ليس بعيدا، أن الأب معروف أنه نبات تأكله الدواب، لكن ما هو بالضبط؟ ما هو الأب؟ يذكر المفسرون أنه نبات لا يعرفه أهل مكة، وإنما من خصائص تفسير السلف أيها الإخوة، ومن خصائص السلف رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يحبون التكلف ويسألون عن الأشياء التي لا ينبني عليها عمل. ولذلك لما قال سأل عمر سؤالا من هذا النوع قال ما هو الأب، ثم قال إن هذا له التكلف يا عمر، لأنه لا ينبني عليها حكم شرعي ولا عمل، وواضح من سياق الآيات أنها نبات أو شيء يأكله الأنعام، لأنه قال في الآية التي بعدها متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم يعني وفاكهة ولأنعامكم أي وأبا. فالشاهد أن الغريب الذي أريد أن أقوله باختصار أن الغريب نسبي. ففي أول الإسلام في عصر اللغة كانت مألوفة، ثم ما يزال الناس يستغربون ما معنى كذا ما معنى كذا، حتى أصبح العلماء يؤلفون المؤلفات في بيان ألفاظ القرآن الكريم. فكان من أوائل المصنفات كتاب لأبي عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 209 تقريبا، له كتاب سماه مجاز القرآن، هذا الكتاب قيم جدا من كتب غريب القرآن، مجاز القرآن مطبوع في مجلدين. تأمل في الكلمات التي يشرحها أبو عبيدة في كتابه تجد أنها قليلة، يعني يأتي إلى الفاتحة مثلا فلا يفسر إلا 4 آيات مثلا، يتكلم عن صراط ويتكلم عن المغضوب عليهم ونحو ذلك، ثم يأتي بعده ابن قتيبة مثلا محمد بن مسلم فتجد أنه صنف كتابه غريب القرآن فزاد على ما ذكره أبو عبيدة. أبو عبيدة توفي 209، ابن قتيبة توفي 276، يعني بعده بحوالي 70 سنة، عاش بعده 70 سنة تقريبا. فكثرة الألفاظ التي يسأل عنها الناس. جاء بعد ابن قتيبة بمدة طويلة السجستاني العزيزي أو العزيري ابن عزير السجستاني، فصنف كتابا سماه نزهة القلوب في غريب القرآن، وهذا الكتاب كتاب قيم لأنه بقي في تصنيفه 15 سنة، وكان يعرضه على شيخه أبي بكر بن الأنباري، وأبو بكر بن الأنباري رحمه الله من علماء اللغة الكبار، وهو ابن محمد ابن القاسم الأنباري الذي شرح المفضليات وغيرها وغيرها. فأبو بكر بن الأنباري كان يراجع كتاب تلميذه ابن عزيز السجستاني المتوفى سنة 330 للهجرة، له كتاب اسمه نزهة القلوب في غريب القرآن، هذا كتاب قيم، لكن مشكلته في ترتيبه، لأن كتب غريب القرآن لها ترتيبان، ترتيب حسب السور، وهذا جيد وأنا أعتبره أجود، يرتبون حسب السور، مثل أبو عبيدة مثلا ومثل ابن قتيبة، أبو عبيدة يرتب حسب السور، غريب سورة الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء إلى آخره. ابن قتيبة جدد في الترتيب فقال أنا سأقسم كتابي ثلاث أقسام، كتاب قيم جدا، القسم الأول سوف أفسر فيه الأسماء الحسنى التي وردت في القرآن الكريم، والأسماء الحسنى التي وردت في القرآن الكريم متنادرة في السور، فأنا سأجمعها في أول الكتاب، فأظنه فسر 40 اسما أو 42 اسما. ثم القسم الثاني قال سوف أفسر فيه كلمات كثر دورانها في القرآن وليست بعض السور بأولى بها من بعض، مثل كلمة الكفر، كلمة الكفر كفر يكفر كافرون موجودة في كثير من السور فجمعها في موضع واحد، مثل كلمة الجن، وأنا أعتبر أن ابن قتيبة كان سابقا لابن فارس صاحب مقاييس اللغة في هذا الموضوع، لأنه جمع الألفاظ ذات الاشتقاق الواحد والعبارات المتفرقة، مثل الجن مثلا قال وحيثما جاءت الجن في القرآن دلت على الاستتاب، ومنه الجن، سمي الجن جنا لأنهم لا يشاهدون لا يرون بالعين، وسمي المجن مجنا لأنه يقي صاحبه، المجن هو الترس، وسميت المجنة مجنة لأنها المقبرة لأنها تجن ما تحتها، وسمي الجنين جنينا لأنه مستتر في بطن أمه، وسمي الجنون جنونا أو المجنون مجنونا لأن عقله قد حال بينه وبينه حجاب، وقس على ذلك بقية المشتقات. هذا ما تفطن إليه بعد ذلك ابن جني وابن فارس في كتابه مقاييس اللغة عندما أرجع الكلمات إلى أصل واحد، وهذا عمل جليل. الشاهد أن ابن قتيبة صنع هذا في كتابه غريب القرآن. ثم القسم الثالث فسر السور الفاتحة البقرة آل عمران إلى آخره، ابن عزيز فسر كلمات القرآن ورتبها ترتيبا معجميا، لكنه ترتيب معجمي في صعوبة، فقال أنا أبدأ بالمضموم ثم المفتوح ثم المجرور، أو أبدأ بالمجرور بالمضموم ثم المفتوح ثم المجرور. ولذلك في البحث في كتاب ابن عزيز السجستاني أو ابن عزير السجستاني صعوبة، لكن هناك كتاب رتبه ترتيبا على حسب السور وزاد عليه، وهو التبيان في غريب القرآن لابن الهائم، التبيان في غريب القرآن لابن الهائم، هذا كتاب قيم طبعته دار الغرب بتحقيق الدكتور ضاري عبد الحميد أظنه ضاري. الشاهد أن هذا الكتاب رتب كتاب ابن عزيز فأجاد وأفاد. تلاحظون في القرن السادس تقريبا، في أوائل القرن السادس توفي، اللي هو الراغب الأصفهاني. الراغب الأصفهاني له كتاب قيم جدا في غريب القرآن سماه المفردات في غريب القرآن، وهذا كتاب مطبوع وقيم جدا، يعتبر من أجود كتب غريب القرآن، رتبه ترتيبا معجميا المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، وطبعته الجيدة هي الطبعة التي أخرجها الأخ صفوان داودي طبعة دار القلم في دمشق. الذي يراجع كتاب المفردات للراغب الأصفهاني يجد أنه استوعب كلمات القرآن الكريم كلها ولم يفته إلا 6 أو 7 كلمات تقريبا أصول. طيب قد يقول قائل أين الغرابة في كل هذه الألفاظ؟ يعني عندما يأتي إلى كلمة الناس سيفسرها ويقول الناس مأخوذ من ناس ينوس إذا تحرك، أو من ناس نسي من النسيان، ويذكر الشواهد ويذكر كذا. هل الناس كلمة غريبة؟ هل الإنسان غريبة بالمعنى اللغوي؟ ليست كذلك، ولكن أصبح التأليف في غريب القرآن في الحقيقة تأليفا معجميا، يأتي المؤلف فيستوعب كل مفردات القرآن الكريم، ولذلك أصبحت أشبه ما تكون بمعجمات للألفاظ وليست الغريب، بدليل أن ابن السمين الحلبي رحمه الله صاحب كتاب الدر المصون هذا جاء إلى كتاب المفردات للراغب الأصفهاني فاستدرك عليه 6 كلمات، قال قد أخل بها، فاستدركها عليه في كتاب سماه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، وهذا كتاب قيم جدا، من أراد أن يشتريه وأن يترك كتاب المفردات فله ذلك، في 4 مجلدات بتحقيق محمد التونجي، لكن مفردات الراغب الأصفهاني أشهر وهو في مجلد واحد. إذن هذا أيها الإخوة ما يتعلق بغريب القرآن. أنا ذكرت لكم غرابة نسبية زمانية، وأيضا أريد أن أذكر لكم غرابة نسبية مكانية، أليس كذلك؟ يعني الغرابة نسبية من حيث الزمن، تجد ابن قتيبة الغريب عنده قليل، تجد عند ابن عزيز كثر، تجد عند الراغب الأصفهاني كثر جدا. لو رجعتم إلى كتاب مفردات أو معجم ألفاظ القرآن الذي صدر عن مجمع اللغة العربية في القاهرة لوجدتم أنه يستوعب كل مفردات القرآن الكريم كاملة، وهو كتاب قيم أيضا. النسبية المكانية المقصود بها ما كان غريبا أو ما هو غريب على قبيلة ليس غريبا على قبيلة أخرى. فمثلا في القرآن الكريم ألفاظ بلغة قريش عندما يسمعها أهل اليمن ربما يستغربون فيسألون عنها فينكشف لهم التفسير، والعكس أيضا. فإذا هي نسبية مكانية، لكن القرآن الكريم بعد أن نزل اجتمع الناس على لغة القرآن الكريم، وقبل نزول القرآن الكريم هناك مسألة تبحث ولن أطيل فيها لكن أشير إليها، ما يسمى باللغة المشتركة. هل سمعتم بما يسمى باللغة المشتركة؟ اللغة العربية. اللغة المشتركة هي اللغة التي حرص الشعراء والكتاب قبل الإسلام على الكتابة بها وقول الشعر عليها، وهي لغة قريش وما حولها، لأن الشعراء كانوا يحرصون على أن تصل قصائدهم أبعد مدى ممكن وينقلها الرواة عنهم. فإذا كانت القصيدة مليئة بالغريب قل نقلها، لأنهم يجتمعون في المواسم هنا في مكة، فيجتمعون في عكاظ، ويجتمعون في ذي المجاز، وفي مجنة، وفي حباشة، وكلها أسواق في تهامة هنا وفي السراح قريبة، فيتناشدون الأشعار. فإذا جاء الشاعر يعرض على الشعراء شعراء المنطقة هنا، وكان من كبارهم النابغة الذبياني، وكان الأعشى يرد هنا، وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه أيضا يأتي من المدينة فيلقي شعره هنا، والخنساء كذلك، وزهير، ويذكرون عن النابغة الذبياني أنه كان حكما يحكم بين الشعراء بعد أن بلغ مبلغا من الشعر من الشاعرية، ولذلك يذكرون أنه جاءه حسان بن ثابت فألقى عليه قصيدة يفتخر فيها، فيقول من الأبيات، يقول لنا الجفنات الغر، نعم لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وأسيافنا من يقطرن من نجدة دما. فقال له نقد أدبي، وهذه قصة جميلة لكن لا أريد أن نتوقف عندها كثيرا، قال إنك قللت جفانك وقللت قومك وإلى آخر ما قال، لكن هذا موقف من المواقف التي كان يحكم فيها الشعراء. فالشعراء كانوا يحرصون أن يقولوا شعرهم بلغة مشتركة، أي لغة قريش وما حولها، حتى تثير الناس. القرآن الكريم لما نزل وحد العرب لغويا، والقرآن الكريم له فضل على اللغة العربية، لأنه منذ نزل القرآن الكريم باللغة العربية أصبحت اللغة العربية لغة دينية، لغة دينية، وهذا لا تجدونه في أي لغة من اللغات العالمية، لأن اللغة بطبيعتها تتأثر بالمجتمع، لابد أن تتأثر اللغة بالمجتمع. فلو تركت اللغة العربية ولم تربط بالقرآن الكريم لتطورت وتغيرت، ولم نكن نستطيع اليوم أن نعرف وأن نفهم شعر عمرو القيس وشعر النابغة الدبياني أبدا. كم 1400 سنة وأكثر. الآن الذي يقرأ منكم باللغة الإنجليزية أدب شكسبير مثلا لا يفهمه إلا بصعوبة، مع أن ليس له إلا 300 سنة فقط. فلذلك المعجم الإنجليزي والفرنسي يتطور كل سنة، يطلع 2008 2009 2000 ويتطور. وليس عندهم أيضا مشكلة في اللغات الأخرى أن يضيفوا الكلمات الجديدة. أذكر عام 1988 أو 1408 بالهجري عندما بدأت الانتفاضة الفلسطينية، وكثرت كلمة انتفاضة، انتفاضة بمعنى ثورة شعبية، أدخلوها إلى القاموس الإنجليزي في السنة التي تليها وكتبوا انتفاضة تشير إلى الثورة الشعبية. نحن في اللغة العربية لا نستطيع أن ندخل أي مفردة إلا بعد مداولات ومناقشات وبحث عن أصلها في اللغة، وهل هي قريبة أم بعيدة. أذكر لما المخترعات الحديثة، الغسالة والبرادة والفرامة، ما أجيزت إلا بصعوبة هذا الوزن في مجمع اللغة العربية، لأن اللغة العربية ارتبطت بالقرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كان من أصول حفظ القرآن الكريم حفظ اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. فهذا هي نعمة من النعم علينا باللغة العربية. نحن الآن نفهم ما يقوله زهير بن أبي سلمة، ونفهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ونفهم القرآن كأنه نزل اليوم. صحيح أننا ابتعدنا عن السليقة العربية، لكننا كمستعربين، نحن الآن مستعربين ولسنا عرب، نتعلم اللغة العربية بالتعلم، بمعرفة النحو والبلاغة والدراسة ونحو ذلك. إذن هذا أيها الأخوة ما يتعلق بما يسمى بالغريب، غريب القرآن. النوع الثاني المعرب، قال السيوطي النوع الثاني المعرب كالمشكات والكفل والأواف والسجيل والقسطاس، وجمعت نحو 60 وأنكرها الجمهور وقالوا بالتوافق. المعرب المقصود به الألفاظ غير العربية التي دخلت في العربية، ألفاظ غير عربية أدخلتها العرب في كلامها. يقول السيوطي مثل المشكاة، كلمة المشكاة هي بالحبشية، المقصود بها الكوة التي في الجدار التي يوضع فيها الفانوس أو يوضع فيها المصباح. قال كمشكاة فيها مصباح. فيقول أن المشكاة ليست عربية، وإنما هي مأخوذة من لغة الحبشة. والكفل، يؤته كفلين من رحمته، الكفل المقصود به الضعف أو النصيب، يقول أيضا أنها بالحبشية وليست بالعربية. هذا كلام السيوطي. لكن دعونا قبل أن نتكلم عن المفردات نتكلم عن الأصل. المعرب، هل في القرآن الكريم أو هل في اللغة العربية ألفاظ غير عربية استعارتها العربية من لغات أخرى أم لا؟ فيها قولان، القول الأول يوجد، القول الثاني لا يوجد. الذين يقولون أنه يوجد في اللغة العربية ألفاظ غير عربية لديهم أمثلة كثيرة، ولديهم حجة عقلية، وهي أن اللغة تتأثر بمحيطها الاجتماعي ولا بد ودائما يكون فيه تأثير وتأثر في اللغة. والذين ينفون المعرب ولا سيما في القرآن الكريم يقولون الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فكيف تقولون أن فيه ألفاظ غير عربية؟ فيرد على هؤلاء ويقال إن هذه الألفاظ المعربة ليست كثيرة في القرآن الكريم، فإذا كان في القرآن الكريم 60 لفظة مثلا لا تؤثر على أنه يبقى القرآن عربي، وهذه مفردات قليلة. لكن الذي يظهر والله أعلم أيها الإخوة أن القول الصحيح في هذا أن هذه الألفاظ في أصلها غير عربية، وليس في ذلك أي ضير ولا أي مشكلة. العرب كانوا يختلطون بالأمم الأخرى قبل الإسلام، وهناك أشياء لا تعرفها العرب إلا من طريق هذه الأمم، كما أن هناك أشياء لا تعرفها الأمم الأخرى إلا عن طريقنا، ولذلك تسمي تلك الأشياء بأسماء التي وضعناها نحن، وليس بهذا أي غضاضة على أي لغة من اللغات. فمثلا الاستبرق، السندس، هذه أقمشة، حرير، ما تعرف العرب ولا تصنعه، ولكنها تستورده من الفرس فتسميه بالأسماء التي سمتها إياها الفرس، تماما كما نصنع اليوم فنسمي هذه الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية والأجهزة التي نستخدمها بالأسماء التي سماها بها الذين صنعوها، وليس في ذلك أي غضاضة. ولذلك أنا أستغرب ممن يتحرج أو يتحسس في هذه النقطة، والذي يقرأ منكم بعض البحوث اللغوية يجد مثلا أن بعض علماء اللغة المعاصرين يحرصون أشد الحرص على أنهم لا يسمون شيئا من المخترعات الحديثة باسمه الذي سماه به الذين صنعوه، مثل الفاكس مثلا، الفاكس أو التليفون، فيقولون لا لا تقل فاكس ولكن قل ناسوخ، ولا تقل تليفون وإنما قل هاتف، وهكذا. نقول نحن لو كنا نحن الذين اخترعنا لسميناه بالاسم الذي نريد، لكنه جاءنا وقد سماه الذين صنعوه بالاسم، فنسميه فاكس ونسميه تليفون وليس بذلك حرج، وإن شئت من تسموه هاتف، لكن الفكرة أن التحرج في هذا الموضوع ليس في مكانه، لأن طبيعة رحمك الله طبيعة اللغات أنها تتأثر وتؤثر. وأضرب لكم مثال من هذا، الصراط، كلمة الصراط ما معنى كلمة الصراط؟ اهدنا الصراط، الطريق المستقيم المعبد، لا بد أن يكون طريق مستقيم ومعبد حتى يقال له صراط. هذه اللفظة موجودة في العربية والإنجليزية والفرنسية واللاتينية والألمانية بنفس اللفظة، فالعرب تقول صراط واللاتينية يقولون ستريد والإنجليزية يقولون ستريت، ونحن نترجمها ونقول شارع، صح؟ ستريت. وفي الألمانية وفي الفرنسية قريبة من هذا، وإنما هناك اختلاف يسير في النطق فقط. فطبيعة اللغات تتأثر ببعضها، كما أن في اللغات الأخرى كلمات عربية، ولذلك يقولون في الصراط أن أصله إغريقي يوناني ستريدم، ثم أخذه منهم العرب، ولما تفرقت اللاتينية إلى الفرنسية والإنجليزية والإيطالية بقيت هذه اللفظة فيها بتغيير يسير، وهذا حديث ذو شجون. لكن التأثر في اللغات أمر طبيعي وواقع، وخاصة بعد أن ذرفت الآن اللغات وقورن بينها اتضحت لهم هذه الحقيقة. إذن المعرب هو الألفاظ غير العربية التي عربتها العرب. فنقول الصحيح إن شاء الله أن هذه الألفاظ ألفاظ غير عربية أخذتها العرب من الأمم الأخرى وعربتها، فنزل القرآن الكريم وهي مما تستخدمه العرب في كلامها. نزل القرآن الكريم وهي مما تستخدمه العرب في كلامها فتكلم الله به. الذين ينفون المعرب في القرآن الكريم يقولون طيب كيف تفسرون لنا وجود هذه الكلمات المشكاة كيف أوى سجيل سندس استبرق؟ قالوا هذا توافق، توافق فقط، يعني العرب تنطقه والفرنسيون ينطقونه بنفس النطق، فهذا من التوافق، هذا في نوع من التكلف، وهي مسألة لغوية ليس فيها أي حرج أن يتكلم العرب بكلمات من لغة أخرى إذا كانت ليست في يعني في لغتها، كما أننا اليوم نستخدم لغة من الفرنسية أو من الإنجليزية وليس في ذلك حرج. إذن هذا بالنسبة للمعرب. طبعا كتبت فيه كتب أيها الإخوة، من أشهرها كتاب المعرب للجواليقي. المعرب للجواليقي هذا كتاب قيم اسمه المعرب للشيخ موهوب الجواليقي رحمه الله، وهو كتاب قيم جدا. والسيوطي رحمه الله له أيضا كتاب قيم في المعرف في القرآن الكريم، ويقول أنني جمعت 60 لفظة ونظمها في أبيات أيضا، ومثل السندس والسلسبيل والكافور والناشية الليل وغيرها، وبعضهم يبالغ فيدخل ألفاظ عربية ويقول أن أصلها غير عربي. طيب الموضوع الثالث أو النوع الثالث المجاز. إذا ذكرنا الغريب، هذه كلها مباحث أو علوم تتعلق بألفاظ القرآن الكريم. ذكرنا الغريب وذكرنا المعرب والثالث المجاز. المجاز من المباحث التي تبحث في علوم القرآن الكريم وتبحث أيضا في البلاغة، ويبحثها بعضهم في أصول الفقه، ويقصدون بالمجاز أيها الإخوة استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلا. اللفظة وضعت أصلا لمعنى فتستخدم في غير هذا المعنى الأصلي، هذا يقال له مجاز. لكن متى تستخدم اللفظة في غير ما وضعت له أصلا ويقال لها مجاز؟ قالوا إذا كان هناك قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي. هذا الموضوع أيها الإخوة موضوع طويل الذيل في الحقيقة، موضوع المجاز. هل القرآن الكريم فيه مجاز؟ قال العلماء فيه مجاز، وعارضهم آخرون قالوا ليس في القرآن مجاز وليس في اللغة العربية كلها مجاز. من الأمثلة التي يذكرها القائلون بالمجاز مثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. قالوا واسأل القرية، المقصود به واسأل أهل القرية، فحذف أهل ودلت الآية على المقصود، وهذا ما يسمونه مجاز الحذف. لذلك يقول السيوطي هنا الثالث المجاز اختصار حذف ترك خبر مفرد والمثنى وجمع عن بعضها لفظ عاقل لغيره، وعكسه التفات إضمار زيادة تكرير تقديم وتأخير سبب. هذه كلها من الأمثلة أو من أنواع المجاز التي ذكرها السيوطي. وقد ألف العز الدين بن عبد السلام رحمه الله كتابا في المجاز القرآن، و السيوطي ذكر هنا يعني أنواعه، منها اختصار الحذف، الاختصار والحذف وهما متقاربان، مثل قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا مجاز اختصار معنى الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، لكنه حذف كلمة فأفطر اختصارا. طيب، من قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف قال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في كذا وكذا وكذا. ما معنى الكلام؟ قال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، فأرسلوه فذهب إلى يوسف فقال: يوسف أيها الصديق أفتنا. هذا مجاز بالحذف كما يقول السيوطي. من المجاز الحذف أيضا ترك الخبر، من قوله تعالى: فصبر جميل، أي فصبري صبر جميل. وأيضا المفرد والمثنى والجمع يستخدم بعضها عن بعض، من قوله سبحانه وتعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. والله ورسوله أحق أن يرضوه، قالوا معناها: والله ورسوله أحق أن يرضوهما، فاستخدم المفرد نيابة عن المثنى. وعن الجمع كما في قوله: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا اسم جنس يدل على الجمع إلى آخره. لكن لو تأملت هذا الموضوع أيها الإخوة، موضوع المجال والخلاف الدائر فيه، لوجدتم أن هناك سبب للإشكال الذي دار حوله، وهو أن الذين قالوا بالمجاز من أوائل العلماء الذين قالوا بالمجاز كانوا هم الذين أهل البدع مثل المعتزلة وغيره. فالذين يردونه يقولون: أول من ذكر المجاز هم المبتدع، وكانوا يقصدون منه نفي صفات الله تعالى. فإذا جاء قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا: هذا مجاز، ليس المقصود استوى بمعنى على وثبت واستقر، وإنما المقصود استولى، وإنما عبر بالاستواء هنا مجازا. وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا: وجاءت رحمة ربك، لأن الله لا يوصف بالمجيء، وإنما عبر بالمجيء هنا مجازا مجازا مجازا. فغضب هؤلاء العلماء وقال: هؤلاء اتخذوا هذا المجاز ذريعة لنفي صفات الله، فلا بد أن ننفي المجاز. ولذلك ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله كانوا من أشد من أنكر المجاز. ولعلكم تذكرون في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة قال الإمام ابن القيم: الطاغوت الرابع المجاز، سماه طاغوت لأنه يقول: اتخذ هذا الباب وهو باب المجاز ذريعة لنفي صفات الله تعالى. قال: وهو مردود من 44 وجها. ثم أخذ يرده. ونحن نقول باختصار أيها الإخوة، الموضوع طبعا كتبت فيه كتب كثيرة، ونحن قد أخذنا على أنفسنا في هذه الرسالة أن نختصر، كتبت فيه كتب كثيرة في المجاز، والذين يعني يقرؤون منكم بكتب البلاغة يجدون فيه كلاما كثيرا. والمفترض عندما يقال أو يدرس المجاز في القرآن الكريم أن لا تأخذ كل مباحث المجاز البلاغية وتوضع في القرآن الكريم، لا، لأنها غير موجودة في القرآن الكريم خصوصية. وهذا من الأخطاء التي يعني نقع فيها، وهي أننا لا نراعي خصوصيات العلوم عند الحديث عن المسائل المشتركة بينها. فمثلا عندما نتحدث عن علوم القرآن مثلا نتكلم عن العموم والخصوص أو عن المجاز أو عن المطلق والمقيد في علوم القرآن، يجب أن نراعي القرآن الكريم وخصوصيته في تناول هذا العلم. فإذا بحثناه في أصول الفقه فيكون له وجه آخر، وهو أن يراعى فيه الأحكام الفقهية وكتب الفقهاء وأقوال الفقهاء وهكذا. فالمجاز هنا عندما يبحث في علوم القرآن تنقل مباحث المجاز التي في كتب البلاغة وتوضع في علوم القرآن، وهذا غير مناسب لأن القرآن الكريم له خصوصيته. نقول المجاز في القرآن الكريم كما هو في اللغة العربية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين. وعلماء اللغة يقولون إن المجاز يمثل نصف اللغة، فإذا أنكرت المجاز فقد ذهبت بنصف حسن اللغة. طيب ماذا نصنع بهؤلاء المبتدعة الذين يتخذونه ذريعة إلى نفي الصفات؟ نقول هؤلاء يقولون في تعريف المجاز هو استعمال لفظي في غير ما وضع له أصلا لقرينة لفظية أو معنوية. هم يحرفون الصفات ويزعمون أن هذا مجاز دون أن يكون له قرينة لا لفظية ولا معنوية، وإنما هكذا إنكارا للصفات. فنحن نستدل عليهم بقوله تعالى ليس كمثله شيء. هذه الآية أصل في إبطال صنيع هؤلاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عندما يقولون هم نحن ننفي صفة الاستواء، لماذا تنفونها؟ قالوا تنزيها لله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين، لأنه لا يتصور أن يستوي شيء على مكان إلا معناه أنه حل فيه، وأن هذا الذي استوى عليه يحوز. فهم قد شبهوه بخلقه ثم نفوه بعد ذلك. فنحن نقول الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك باختصار شديد. ويبقى لنا في اللغة العربية وفي المجاز فيها سعة في تذوقها، هذا باختصار يعني في موضوع المجاز، وإلا فالموضوع يحتمل بسطا أكثر من هذا. ثم قال السيوطي الالتفات، ذكر أيضا من معاني عفوا المجاز الالتفات، والالتفات انتقال من المخاطب إلى الغيبة، أو انتقال من الغيبة إلى المخاطب. يعني مثلا الآن في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين بضمير الغائب، ليس كذلك؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله ضمير الغائب. ثم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فينتقل إلى ضمير المخاطب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب، أو التفات أحيانا من الخطاب إلى الغيبة. ما فائدته في اللغة العربية؟ حتى لا تمل النفوس، وأيضا لاستثارة الانتباه، وهو على اسمه التفات، كأنك إذا انتقلت من صيغة إلى صيغة تدعو المستمع إلى الالتفات والانتباه، وهذا موجود في القرآن الكريم بكثرة وهو الالتفات. ننتقل إلى العلم رقم 28 الذي ذكره السيوطي حتى الوقت يعني يكفينا. قال المشترك، المشترك المقصود به اللفظ الواحد الذي يدل على معاني متعددة، لفظة واحدة تدل على معاني متعددة، إما يدل على معنيين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة، ربما تصل إلى 20. مثل لفظة العين، العين هذه لفظة واحدة لكن لها معاني كثيرة، فتطلق العين ويراد بها العين المبصرة هذه أو الباصرة، وتطلق العين ويراد بها الجاسوس الذي يتجسس على النفس، يقال فلان عين على فلان يعني يتجسس عليه. وتطلق ويراد منها الذهب والفضة، يقال زكاة العين، يعني زكاة الذهب والفضة. وتطلق العين أيضا على عين الماء، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني عين ماء. وتطلق على السحاب فيقال له العين الذي يهطل منه المطر، كأنه شبه بالعين التي تدمع. ويطلق أيضا على أشياء أخرى نسيتها، لا بالعناية يعني، لكن جمعها ابن فارس في قصيدة فأوصل معاني العين إلى 20 معنى، منها حرف العين، ومنها كتاب العين للخليل بن أحمد، وإيش؟ أي نعم، وعين الشيء بمعنى ذات الشيء، وهكذا. هذا هو الذي يسمى المشترك في اللغة العربية، مشترك لفظة واحدة مشتركة بين معاني كثيرة. هل يوجد في القرآن الكريم المشترك اللفظي؟ يا مشايخ، هل يوجد في القرآن الكريم لفظة مشتركة نقول والله هذه اللفظة تحتمل عدة معاني؟ منها القرء، نعم القرء لفظ مشترك، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قالوا القروء جمع قرء، والقرء لفظ مشترك يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، ولذلك اختلف العلماء في تفسيرها. فتجدون بعض العلماء يقول 3 قروء يعني 3 أطهار، وبعضهم يقول 3 قروء أي 3 حيض. ما سبب الخلاف؟ أن اللفظة نفسها مشترك لفظي، فلا تستغرب إذا وجدت في بعض كتب التفسير أن المقصود بها الحيض، والبعض كتب التفسير مقصود بها القروء، لأن سبب الخلاف سائغ، وهو أن اللفظة من المشترك اللفظي. طيب، أيضا ذكر السيوطي مثال آخر فقال الند. الند المقصود به المثل، والمقصود به الضد، وتجعلون له أندادا، يعني إيش؟ يعني أمثالا وشركاء. ويطلق الند ويراد به الضد، فهو مشترك. ومثل التواب، لفظة التواب تطلق على العبد التواب كثير التوبة، وتطلق على الله سبحانه وتعالى الذي يتوب على العبد، إنه كان توابا. والمولى أيضا يطلق على السيد ويطلق على العبد، وهكذا. كلمة وراء مثلا، وراء تطلق على الذي وراءك وتطلق على الذي أمامك، هي مشترك. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني إيش؟ يعني وكان أمامهم، لو كان وراءهم كانت انتهت المشكلة، لكنه وكان وراءهم ملك، يعني وكان أمامهم ملك ينتظرهم. وقال واتخذتموه وراءكم ظهرية، وراءكم يعني خلفكم. فالمشترك إذن من أنواع علوم القرآن، وفيه مؤلفات، وهو من المباحث القيمة والمهمة فيما يتعلق بفهم القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم. النوع الخامس الذي ذكره السيوطي المترادف، ولعلمكم يعني ترى هذا المبحث أو هذا المباحث من أهم مباحث علوم القرآن. المترادف المقصود به الألفاظ المختلفة للمعنى الواحد، يعني عكس المشترك. المشترك لفظ واحد ومعاني متعددة، المترادف بالعكس، ألفاظ متعددة والمعنى واحد. هل يوجد في القرآن الكريم، أم هل يوجد في اللغة العربية ظاهرة الترادف أصلا، أن يوجد ألفاظ كثيرة والمقصود بها واحد فقط؟
ايش رايكم المشاعر؟ تفضل حبيبي. في مثل ايش؟ اذكر امثله مثلا، يعني عندك امثله؟ يعني مثلا السيوطي ماذا يقول؟ يقول هنا الانسان والبشر والحرج والضيق والمي واليم واليم والبحر والرجز والرجس والعذاب. هذا هذه امثله ذكرها السيوطي، يعني يقول الانسان والبشر لفظان مترادفان يدلان على نفس المعنى، هذا كلام السيوطي. ومثل الحرج والضيق، السيوطي كتب كلامه هذا عام وعمره 21 سنة. لو تقرؤون في كتابه المزهر في علوم البلاغة، أو عفوا في علوم اللغة، لوجدتم رأيا آخر. في الحقيقة هذه الظاهرة وهي ظاهرة الترادف، يعني طبعا في خلاف في وجودها، علماء يقولون موجودة في اللغة، علماء يقولون غير موجودة في اللغة، وبعضهم له رأي ثالث قال هي موجودة في اللغة ولكن غير موجودة في القرآن. مثل المجاز مثلا، بعض العلماء ينفيه من اللغة تماما، وبعض العلماء يثبته في اللغة ولكن ينفيه في القرآن على وجه الخصوص. ولذلك الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان له كتاب سماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز في القرآن. فكذلك المترادف، المترادف يعني الخلاصة في الحقيقة أنه نادر في اللغة العربية وفي غيرها، لكنني أذكر لكم ضابطا إذا توفر هذا الضابط نقول هذه لفظة مترادفة مع اللفظة الأصلية، إذا لم يتوفر هذا الضابط فليس هناك ترادف. ما هو هذا الضابط؟ أن تكون اللفظة المرادفة تدل على المعنى اللفظة الأصلية دون زيادة أو نقصان، حتى يتطابق معنى الترادف في اللغة. الترادف هو التطابق تقريبا. الضابط هو أن تكون اللفظة المرادفة، يعني نحن عندنا لفظة أصلية وعندنا ألفاظ أخرى مرادفة لها، نقول إذا كانت اللفظة المرادفة تدل على معنى اللفظة الأصلية دون زيادة أو نقصان، نحن نسلم لكم أن هذا ترادف، نعم، وليس هناك مشكلة. أما إذا كانت اللفظة المرادفة تدل على معنى زائد فليس هذا ترادفا، ولذلك يسميه ابن تيمية تواطؤا، أن تدل على المعنى الأصلي وتزيد عليه. ويدخل في ذلك الأسماء الحسنى، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الذين يقولون بالترادف يقولون أن هذا من المترادف، الذين يقولون بأنه ليس هناك ترادف يقولون هذه من المتواطئ. لماذا؟ قالوا لأنها تشترك في الدلالة على ذات الله سبحانه وتعالى وتختلف في الصفة، فالسلام يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه المهيمن الجبار المتكبر. صحيح أنها تتفق في الدلالة على الذات لكنها تفترق في الدلالة على الصفة، أليس كذلك؟ يقولون كان ابن خالوي جالسا في مجلس سيد الدولة الحمداني فقال إنني أحفظ للأسد 500 اسم مترادفة، وكان بينه وبين أبي علي الفارسي منازعة وجفاء، وأبو علي الفارسي من أئمة النحويين، فقال له أنا لا أحفظ للأسد إلا اسم واحد، ما هي أسماء الأسد التي تحفظها؟ فقال الأسد والليل والهجبر والأغلب والغضنفر وأبو الحارث و الضرغام إلى آخره. فقال لعل الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة، هذه صفات. هذان مذهبان للعلماء قديما وحديثا، منهم من يرى الترادف ومنهم من يرى أن هذه صفات وليست أسماء، وهذا الذي يبدو والله أعلم. لكن أقول لكم الضابط الذي ذكرته يعني أدق، وهو أنه إذا كانت اللفظة المرادفة تدل على اللفظة الأصلية دون زيادة أو نقصان نقول هذا ترادف. مثلا نطبقها على الأسد، نقول نفترض أن الأسد الاسم الأصلي له هو الأسد. طيب نأتي إلى صفة من صفاته وهي الغضنفر. الغضنفر، الغضنفر يدل على الأسد ولكنه يدل على صفة زائدة وهي صفة الشدة، حتى اللفظة فيها هذا المعنى غضنفر. إذن هذا ليس ترادفا، هذه صفة زائدة، هذا تواطؤ. طيب الضرغام تجد فيها معنى زائدا. المهم أنت تتأكد إذا كان هناك معنى زائد فليست من الترادف، إذا لم يكن فيها معنى زائد نقول هذا ترادف. لكن كيف تتأكد أنه ليس هناك معنى زائد؟ السيف مثلا كم له من الأسماء؟ بعضهم يذكر له 100 اسم أو أكثر. تأتي السيف، الصارم، الصارم يدل على السيف ولكن يدل على صفة زائدة وهي الصرام، ليس ترادفا. الحسام يدل على السيف ويدل على صفة الحسم. الفيصل يدل على صفة السيف ويدل على الفصل، ليس ترادفا. اليماني يدل على أنه سيف وأنه مصنوع في اليمن. البتار السيف والبتر، وهكذا. إذا وجدت لفظة من ألفاظ السيف لا تدل على أي معنى زائد عن معنى السيف فهذه مترادفة. السادس، ولذلك لو تأملت الألفاظ التي ذكرها السيوطي لوجدت أن لا ينطبق عليها المعنى الذي ذكره الترادف، فهو قال الإنسان والبشر، الإنسان والبشر مترادفان. هل هذا صحيح أن الإنسان والبشر مترادفان؟ الإنسان يدل على معنى والبشر يدل على معنى آخر، فيه إضافة. صحيح أنها تتطابق في أصل الدلالة لكنها تتفاوت في الصفة، مثله أيضا الحرج والضيق والضيق، الحرج والضيق أيضا بينهما تفاوت وهكذا. ولذلك يقول ابن تيمية في المقدمة قال والترادف نادر أو معدوم، نادر أو معدوم. لماذا؟ لأن اللغة العربية لغة ثرية وغنية، فكل لفظة تدل على معنى بعينه، كل لفظة تدل على معنى بعينه. هذا هو الأدق في البيان. إذا كنت أنت سوف تسمي معنى واحد بعشرين لفظة هذا لن يكون دقيق في الدلالة. ولذلك يذكرون عن الأصمعي وأبي عبيدة موقفا طريفا، يقولون أنهم جاءوا يوم إلى المأمون فقال المأمون لهما أنت يا أبا عبيدة صنفت كتابا في الخيل؟ قال نعم. قال كم حجمه؟ قال ثلاثة مجلدات. قال وأنت يا أصمعي؟ قال صنفت كتابا في مجلدة واحدة عن الخيل. فأمر المأمون أن يحضر حصان عنده، فلما أحضر الحصان قال لأبي عبيدة يا أبا عبيدة قم إلى هذا الحصان فضع يدك على كل موضع من أجزاء جسمه وسمه لي واذكر لي ما قالت العرب فيه من الشعر. فيأتي مثلا إلى الأنف، الأنف كله يسمى الأنف لكن هذا له اسم، هذه أرنبة الأنف وهذه كذا وهذه كذا، من دقة العربية. فقال يا أمير المؤمنين إنما أخذناها بالرواية، وأنا ما طبقت تطبيق عملي يعني لا أعرف. فقال وأنت يا أصمعي؟ فقام الأصمعي إلى هذا الحصان فأخذ يضع يده على كل جزء من أجزاء جسده ويسميه ويقول ما قالت فيه العرب من الشعر. فلما انتهى قال لا المأمون هو لك. فيقولون كان إذا أراد أن يغيظ أبا عبيدة زاره على هذا الحصان. فالشاهد أن ثراء اللغة العربية ودقتها تستلزم أن نحصر الترادف في أضيق الحدود، هذا باختصار. النوع الثلاثون الاستعارة. الاستعارة هي مبحث من مباحث البلاغة في الكلام، والمقصود بها التشبيه الخالي من أداة التشبيه، هذا المقصود بالاستعارة. كقوله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه. المقصود بها من كان ضالا فهديناه، ولكنه استعار الموت للتعبير عن الضلال، واستعار الحياة للتعبير عن الهداية. وكما في قوله سبحانه وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فاستعير السلخ من سلخ جلد الشاة، فكأن الليل يعني يسلخ منها النهار سلخا فينكشف النهار، وهكذا. هذا نوع من الأنواع. لكن كما قلت لكم السيوطي رحمه الله في هذه الرسالة لم يكن دقيقا في تقسيمه، فأدخل علوم مباحث متفرقة من علوم القراءات معنا هنا، وأدخل مباحث من علوم التجويد معنا، وما كان لها أن تدخل لا في القراءات ولا التجويد. هنا عندما يأتي إلى الغريب، هذا من أمهات علوم القرآن، المشترك المترادف. أما الاستعارة والتشبيه فهي من مباحث علم البلاغة والكلام. التشبيه هو التشبيه المقترن بالأداة، الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى، فيقال فلان وجهه كالقمر، فلان وجهه كالقمر، وله أركان، المشبه وهو الوجه، والمشبه به وهو القمر، وأداة التشبيه وهي الكاف. وللتشبيه يعني أدوات مثل الكاف ومثل كلمة مثل وهكذا وكأن. هذه أيها الإخوة مباحث متعلقة بالألفاظ ذكرها الإمام السيوطي على وجه الاختصار، وبعضها ألصق بعلوم القرآن من بعض مثل الغريب والمعرف والمجاز. ولعلنا بإذن الله غدا نكمل بقية الرسالة على وجه الاختصار، فنتعرض لمباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهي مهمة جدا، ونأخذ أيضا المعاني المتعلقة بالألفاظ، والختام الذي ختم به السيوطي رحمه الله هذه الرسالة المختصرة القيمة. لعلنا نأخذ بعض الأسئلة. هذا أحد الفضلاء يعني يذكرنا بصيام الأيام البيض غدا في 13-14 جزاه الله خير. يقول السائل لو ذكرت مثالا للروم. الروم مثاله في كلمة تأمننا، كلمة تأمننا في سورة يوسف قرئت بالروم وقرئت بالإشمام، فالذين قرأوا بالإشمام قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا، هذا روم، عفوا هذا إشمام. الروم هو الاختلاف نطق ثلث الحركة، ما لك لا تأمننا، تأمننا يعني كأنك تقول ما لك لا تأمننا، ثم تختلس النون فتنطق ثلثها فتقول ما لك لا تأمننا. هذا الاختلاس، هذا الاختلاس وهو الذي يسمى الروم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمال أنا أشعر بعد أن نقل من شرط موافقة عربية، هذا يقول إذا صحت القراءة عليك المقصد العربية.
Thank you.